كقرص الشمس فوق سحابي متوهجون بضيائه الخلاب. جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب. جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عثمان بن صالح الصالح أبو الحمزة من سوريا. أنا مقيم عند الشيخ تقريبا منذ عام، ولكن حاليا نقرأ في قرية تابعة للجيزة بالإسناد إلى شيخنا حفظه الله، قرأ كتاب الموطأ. فنسأل الله أن يعني يمد في عمر شيخنا ويمتعه في سمعي وبصري ما أحيا وما أبقى.
عدة الأمة من طلاق زوجها. قال مالك: الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلق وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة، لا يغير عدتها، عتقها كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة، لا تنتقل عدتها. قال مالك: ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد، فإنما حده حد عبد. قال مالك: والحر يطلق الأمة ثلاث وتعتد حيضتين، والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء. قال مالك: في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة. باب جامع عدة الطلاق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد ابن عبد الله بن قصيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة سنة. قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاث استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثلاثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها. قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق. باب ما جاء في الحكمين. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين الذين قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. إن إليهما الفرقة الفرقة بينهما والاجتماع. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع، يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم، إن ذلك لازم له إذا نكحها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال: كل امرأة أنكح كل امرأة أنكحها فهي طالق، إنه إذا لم يسمي قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. قال مالك: في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وما له صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث. قال أما نساءه فطلاق كما قال، وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق، فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء، وأما ماله فليتصدق بثلثه. أجل الذي لا يمس امرأته. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فراق وإلا فرق بينهما. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال: بل من يوم ترافعه إلى السلطان. قال مالك: فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما. جامع الطلاق. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة: حين أسلم الثقفي أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن سائرهن. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلقها. وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال: فقلت: هي الطلاق ألفاً. قال: فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال: فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله بن عمر وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. قال فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر. قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي. قال فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى نعم فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاني. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن. قال مالك يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها 1000 مرة. فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، ثم قال لا والله لا آويك، ثم قال لا والله لا آويك إلي، لا آويك إلي ولا تحلين أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجع ولا حاجة له بها ولا يريد امساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يعظهم الله بذلك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقال إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل به. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأتي فرق بينهما. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس آخر الأجلين، وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب فقال الشيخ لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي من شئت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت، وقال ابن عباس آخر الأجلين. فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا.
القرآن الزبلوي مكي موسى سعدوية وسيادة الجزائر الولاية القيس وسيادة زين إن شاء الله. أنا أعرف الشيخ إن شاء الله، أنا أعرف لأس المواطن الشيخ الإمام مالك إن شاء الله. والله يا شيخ فرحت ليس بزاف، فرحت ليس كده في بزاف هذا في يقوم من سيسنا ما شاء الله. والله العيبة العالية وقت عجال بزاف. والشيخ الله يبارك يعني مشيخ القرآن الله يبارك، مشيخ الله يبارك زيس ما شاء الله. وأعطيكم الصحة وأذبك يا ربي زيون إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا، إن شاء الله تعيد الكلام مرة أخرى باللغة العربية
إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتينا إلى هذه القرية من الجزائر. أنا موسى سعداوي من الجزائر، من بجاية محافظة بجاية من الجزائر العاصمة. حضرنا إلى هذه القرية الجميلة الجيدة، قرية الشيم محافظة الجيزة، لكي نحضر تسميع موطأ إمام مالك على الشيخ عبد الموجود صلاح عبد الموجود حفظه الله تعالى، وهو من أجيال نحسبه كذلك ومن أجيال مشايخ ما شاء الله. واستقبلنا أهل القرية بحفوة وجزاهم الله.
والصلاة والسلام على رسول الله. مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبغوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة فإن زوجي لم يتركوني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بي فنذيت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر. قالت فلم أربعة أشهر وعشرا. فقالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعته وقضى به. وحدثنا عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا له بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة حتى إذا أمست فتبيت في بيتها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث انتوى أهلها. قال مالك وهذا الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرة. فقال القاسم بن محمد سبحان الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه والذين يتوفون منكن ويذرون أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة حيضة محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال مالك قال مالك وهو الأمر عندنا. قال مالك
لا هنا وعدنا مالك
قفشت
أنت
هذا وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال مالك وهو الأمر عندنا. قال مالك وإن لم تكن ممن تحيض وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.
طيب الشيخ بقى اسمك إيه بقى؟ هادي ضم إلينا ما شاء الله إشارة طيبة بسم الله الهدايا لنا جميعا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كان يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. قال مالك في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال وإنها إن اعتقت وله عليها رجعة لم ثم تختر فراقة بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه. اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت فعدتها عدة الحرة. قال مالك وهذا الأمر عندنا.
طب سؤال لكم هو بالنسبة للغة العربية من الصغر تتكلمون بها ولا الأمازيغية؟ يعني العربية دي جديدة عليكم ولا أصل عندكم؟
نحن غيره وغيره.
طب أنت موسى
الأمازيغية الأصل عندنا
الأصل لكنك تتكلم العربية أفضل من عندنا اللهجة المصرية هذه شوف لها حل. وأنت كذلك؟
أهل نتكلم عربي
من البداية من الصغر والبلد يتكلمون بالعربية
عامية
عامية يعني
ليس فصحى
يعني لهجة مكسرة
لا لهجة مكسرة
فضل كمان.
قال ما جاء في العزل. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه.
حبان
بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل. وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه بن قهد رجل من أهل اليمن فقال يا أبا سعيد إن عندي جواري لي ليس نساء اللاتي أكن أعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني أفأعزل؟ فقال زيد أفته يا حجاج. قال فقلت يغفر الله لك إنما نجلس عندك نتعلم منك. قال أفته. قال فقلت هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته. قال وكنت أسمع ذلك من زيد. فقال زيد صدق.
وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف أنه قال سئل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال أخبريهم فكأنها استحيت فقال هو ذلك أما أنا فأفعله يعني أنه يعزل. قال مالك لا يعزل الرجل المرأة الحرة إلا بإذنها ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم.
بإذن العزل مشروط، العزل طبعا يكون مشروط يعني يكون له علة، لأن القصد الأصلي من النكاح هو إيه؟ الولد الحرص، هذا الأصل، لكنه مشروط. طيب لو أن رجل تزوج امرأة لا تنجب ورضي بهذا فهذا خير وهذا فضل، لكن لا يعزل الرجل عن امرأته إلا لعلة موجودة. شيخ محمد، ها؟ إيه؟ بالنسبة لو أن المرأة من وراء زوجها بلا علة حاولت أنها تمتنع عن الحمل تأثم، يعني بحجة أنها ضعيفة، هذه الأشياء لابد أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين لأن في عقد بين الاثنين الزوج والزوجة.
تفضل. تعالى
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله
صلى الله عليه وسلم الصلاة دي عاوزة تبقى تاني
حاضر
كده اسمعنا إياك
حاضر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وله. قال الإمام مالك رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن ما جاء في الإحداد. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال.
على ميت ولا ميت؟
على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجة غير أني ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد بن نافع فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك الحفش البيت الرديء، وتفتض أي تمسح به جلدها كالنشرة. وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوجه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: امرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنار. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان: في المرأة يتوفى عنها زوجها إنها إذا خشيت على بصرها من رمد بها أو شكو أصابها إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب.
وإن كان فيه طيب.
قال مالك: وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر. وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان. قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب. قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي، ولا تلبس شيئا من العصب إلا أن يكون عصبا غليظا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: إنما هو صبر يا رسول الله. قال: جعليه إنما هو
صبر.
صبر
أيوه.
من قلت صبر؟ قال: اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار. قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض، تجتنب على ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك زوجها. قال مالك: تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها. قال مالك: ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها، ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني أتينا إلى عزبة الشيم تابعة لمحافظة الجيزة لكي ندرس الموطأ على الشيخ صلاح بن الموجود حفظه الله، ويعني نشكره على أن أقام لنا هذه الدورة وأتاح لنا الفرصة لقراءة الكتاب، وجزاه الله عنا خيرا وعن جميع المسلمين، بارك الله فيكم.
حيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الرضاع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رضاعة الصغير: قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له علي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة: وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب.
وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح أخا لأبي القعيس جاء أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له علي، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد.
وبالنسبة لرضاع الصغير أمر لا خلاف عليه، وتعتبر الإخوة من الرضاعة كالإخوة من النسب سواء بسواء، يعني كل أنواع التحريم تتعلق بين الأطراف. وبالنسبة يعني أيضا الدخول والخروج وغيره والخلوة والمحرم كسفر وغيره كل هذا جائز. أيضا لو أن إنسان أراد أن يتزوج وعلم أن هذه أخت له من الرضاعة، طبعا البعض اختلف العلماء في مصة، مصتين، خمسة، عشرة، يعني في خلاف. فالأقرب في هذا وفي زمن ليست فيها عدالة مجرد أن يسمع أنها أرضعت معه تبقى إيه؟ يغلق الباب تماما. لكن الإشكال بعد الزواج، يعني أنا أعرف رجلا بعد 15 سنة هو أنجب بنتا ثم أخبرني أنه بعد هذه البنت كان يرى يعني أن هذه المرأة التي يتزوجها كأن في نوع من المحارم، قال كنت أراها كأنها أختي. فربما فرق تقريبا حوالي 15 سنة، هي زوجة ما يعرف عنها شيء، لكن كان عنده نوع في صدره من الاشمئزاز بالنسبة لمعاشرتها كزوجة. قال بعد 15 سنة تبين له من إحدى النساء أنها أرضعتهما الاثنين. فطبعا رغم المدة الطويلة وكان معه منها بنت، فطبعا ظل على هذه الحال فراق كأخت له إلى أن توفاها الله عز وجل. فالشاهد هنا أن الإنسان دائما في قضية الرضاعة لابد من التحري، وأيضا إثبات أن بعض النسوة يرضعن أبنائهن بلا علم، فلابد مثلا ولد رضع يبقى حتى في شهادة الميلاد الموجودة ان فلان رضع من فلانة او فلانة رضعت من فلان، حتى يكون هذه الاشياء مثبتة، لان هذه اخوة نسب، لان والعياذ بالله انسان اذا تزوج محرما له كارثة، وخاصة الان في تفلت ديني، ما في اي اهتمام بهذه الابواب لا من قريب او من بعيد. الاولاد اولاد عادي، يبقى الولد يعني هذه امه وهذا خاله وهذا ابوه وهذه عمته، جمع بينها.
قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. وحدثني عن مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، فقالت أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 رضعات إلا 3 مرات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. وحدثني عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان من كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم إلا ما أنبت اللحم والدم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها يحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول والرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم في الحولين تحرم فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا وإنما هو بمنزلة الطعام ما جاء في الرضاعة بعد الكبر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة سالما وهو يرى أنه ابنه أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيام قريش أيام قريش. فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم رد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أرضعيه 5 رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلنا لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطأها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر أوجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت من امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني. فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل. فقال أبو موسى فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا من كان في الحولين. فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.
بالنسبة لرضاعة الكبير هو أمر كان فيه تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم لشخص ولم يثبت أنه أجازه أو شرعه لغيره. وما فعلته أمنا عائشة رضي الله عنها كان اجتهادا منها رضي الله عنها قياسا على ما وقع لسالم مولى أبي حذيفة. وعلى هذا فالأمر في هذا رسول وهذا تشريع. وذلك يعني أتمنى دائما أن الإخوة الأفاضل يحاول دائما أن يقرأ هذه الأشياء التي يثيرها أصحاب الشبه من النصارى ومن العلمانيين وغيرهم لبلبلة كثير من الناس. أنا أذكر يعني قضية الشيعة هذه يعني ممكن نقول لا تشغل البال الآن. أنا الذي يهمني الآن الحملة الشرسة من قبل يعني في بلادنا العلمانيين ومن قبل النصارى، يعني حملة شديدة جدا لزعزعة الدين. فطبعا يعني الإنسان إذا فهم هذه الأشياء يستطيع حتى أن يرده بالذات على عامة المسلمين الذين عندهم يعني هذه الشبهات بتشككهم في دينهم. فالقضية هنا كما قلنا قضية هذا نبي وهذا تشريع، يعني هؤلاء النصارى. يعني أنا أذكر أحد الإخوة أعطاني مقطع لواحد مذيع اسمه عمرو أديب، هو مسلم مش كده ولا نصراني؟ مسلم، كان بيناقش شنودة، فبيقول له انتوا سايبين في رجل اسمه بطرس او معرفش ايه بطرس كده بيسب زكريا بطرس بيسب يعني اسلامه كده وبتاع، فقال له انتوا ما تردوا عليه او هم يردوا عليه. فالمهم قال له طب يعني انت لو انت مثلا قلت له مثلا، فقال له طب هو اصلا في حاجات هو عن فيها محق، وذكر منها رضاع الكبير، ما هو عندهم يعني في الاسلام حاجة برضو ومحدش عارف يرد عليه زي رضاع الكبير وساق بعض الشبهات منها. فإخواننا الإسلام أو المسلمين الآن، لا أقول الإسلام باقي، والله الذي لا إله غيره، لو لم يبق إلا واحد فقط على ظهر البسيطة يحمل هذا التوحيد وهذا الدين لا بقي. وذلك أنا بقول إخواننا الشباب يحاول يتعلم ويجتهد حتى يكون أمة وحده، أمة، أنت أمة وحدك إذا ثبت على الحق. لكن اللي إحنا يعني بنأسى له الحوام، الناس الآن صرع كل بيسقط 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 في مقابل هذه الشبهات التي تثار على عوام المسلمين بعد أن فتحت عليهم الدنيا. فهذه الأشياء يعني بسيطة، الإنسان يحاول دايما مع العلم وبيان هذه الأمور يعني تتضح وتصير الصورة. فعلى هذا رضاع الكبير ليس في إشكال إطلاق، ليس في إشكال، يعني ما أحد من أهل العلم يقول به في هذا الوقت إطلاق. فإثارة هذه الشبهات القصد بها الطعن في من؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في أمنا عائشة رضي الله عنها. وطبعا علة أمنا عائشة كانت علة غير عادية، يعني هذه كانت فقيهة الزمان، يعني كانت أدرى وأعلم من جميع الصحابة، يعني كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في أشياء ما يعلمها لا يعلمها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحد من كبار الصحابة، كانت تعلمها وتعرفها وكانت ترد. ويمكن قرأنا في الحديث الذي مر أن مروان أرسل إليها ليرد على أبي هريرة. وكذلك لما جاء أبو هريرة في مجلس عبد الله بن عمر وذكر حديث القراريط، حديث الصلاة على الجنازة والمتابعة، فابن عمر أنكر عليه قال أرسل لأمك تخبره، فأرسل إلى عائشة فأخبرته، فلما أخبر بهذا تأسف ويعني حزن أنه فاته من العلم. فشهد هناك عذر، هذه كانت فقيهة الأمة، هي التي تنوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ المسلمين ببعض القضايا التي كانت يعني هي تعلمها وغيرها لا يعلمها. فالشاهد هنا يعني نلتمس أعذار لأمنا، لكن ما أعلم الآن أحدا يقول بهذا. حتى مما أخبرني من الطريف أن بعض من يعني يدعي المشيخة، يعني واحد كده بيحفظ أو بيقري، فالأخوات بيدخلوا عليه وبتاعه كده عشان يحفظوا، فبيقولوا له استاروا مش استاروا لهم، بص أقول لكم على حاجة، اللي تيجي ترضع من الست بتاعتي زوجته هتبقى بنتي، ويقعدوا قدامه كده سداح مداح.
بالنسبة للبن السائل من المرأة غير متزوجة عن طريق عطف أو شيء، ثم اللبن هذا هل ينشر
أي لبن؟ أي لبن، أي لبن يحر إذا مصات ورضعات؟
حتى ولو لم يكن من لبن الفحل،
مش شرط لو يكون فيه، لو فيه لبن، لأن بعض النساء يحن صدرها وينزل لبن غزير عند الرضاعة.
جامع ما جاء في الرضاعة. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. أنا ماذا قلت؟ وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأزدية الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك: والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ في القرآن. قال يحيى: قال مالك: وليس على هذا العمل.
كأنه يرى أنه منسوخ. فضل بالخمس. يرى الآية نفسها يعني. ها؟ حكاية المعمول دي أنا أرجو من الإخوة الدراسة العلم. يعني أخي جزاه الله خيرا يقول المعمول الآن، معمول عند من؟ معمول. شو المعمول الآن بهذا؟ أو اللي بيصير؟ فدايما يا إخوانا لابد من أي مسألة لابد من الوصول إلى أصولها. في واحدة، في خمسة، في 10، مش كده؟ في خلاف كثير في هذا. فإحنا ذكرنا إذا كان في البداية وقبل الزواج لو واحدة نغلق الباب، لكن واحد متزوج يبقى ناخد آخر حاجة. آخر حاجة كم هما؟ 10. ماشي خلاص، يبقى لو هو دون 10 ماشي صح.
يعني شيخنا مسألة العمل هل يعني تؤثر في الحديث؟ يعني يقول حديث ضعيف يقول عليه العمل فيصح وكذا؟
لا، هو يعني القصد هنا بالنسبة لأي مسألة فقهية بنجمع كل طرق الأحاديث وما فيها، وربما يكون الحديث منسوخ، ربما يكون الحديث منسوخ، فما ليس عليه العمل عندنا في مصحف عثمان ليس هذه موجودة في مصحف عثمان، مما اتفق كبار الصحابة على أن هذه ما نسخ من آيات كان يضاف إلى المصحف، وكان في مصحف عبد الله بن مسعود يعني آيات نسخت وبعض المعاني أضافها في كتابه إلى غيره. كذلك علي بن أبي طالب كان عنده في مصحفه بعض الشروح وبعض الإضافات وبعض البيان، البعض فيما بعد ظنها أنها من القرآن.
يعني الحديث يأتون بقاعدة الحديث إذا كان ضعيف ويقول وعليه العمل، أي مسألة ذكرها لك؟
ما هو عليه العمل إن قد يكون نفس الحديث، لكن ممكن حديث أخر تؤيد هذا الكلام يمضي.
يعني يجمع بعض الأحاديث.
طبعا أي مسألة فقهية أخوانا لا نأخذ الفقه من مسألة واحدة أو من نص واحد، لابد أن نجمع كل ما ورد في هذه المسألة من نصوص حتى نستطيع أن نفتي في هذه المسألة، نقول هذه المسألة يعني بمجموع طرقها بكل ما فيها بنضيف في إضافة في منسوخ في راجح في مرجوح إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع، ما جاء في بيع العربان. حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال مالك: والذي وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة، لا بأس بهذا أن يشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجر معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم. قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. قال مالك: لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، أو ناقص أو تام، أو حي أو ميت أو ميت، وذلك يضع من ثمنها. قال مالك: في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمئة دينار إلى أجل، ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل، ويمحو عنه المئة دينار التي له. قال مالك: لا بأس بذلك وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة، فإن ذلك لا ينبغي، وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مئة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وبعشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من السنة، فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل. قال مالك: في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار إلى أجل، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، إن ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر، ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها أو أعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي. ما جاء في مال المملوك. حدثني يحيى عن مالك.
شيخنا على المثل طيب تقصيدك
الذي فيها هو الأخ حيدر يفتح علي باب، ولكن سريعا، هو طبعا قضية يعني البيع بالتقسيط كما نسميه الآن هذا فيه إشكالات كبيرة جدا، ولكن الصورة التي أقولها الآن سليمة، وهو أن رجلا اشترى من رجل سلعة، يعني واحد مثلا راح اشترى ثلاجة غسالة سلعة هي ثمنها مثلا حاضر ب5000 تقسيطا ب10000، انتهينا من هذا. طيب، فاشترى هذه السلعة التي هي ب5000 تقسيطا، اشتراها مثلا ب4000 أو 3000 أو 5000، يبقى ايه ما زالت فيها ايه تقسيط، ثم باعها ب10 أو ب20 أو ب30 بيعا، فهذا هو الذي يخشى عليه من بيع التقسيط. ولذلك بيع التقسيط قد ينتقل الى بيع محرم، وقد يكون شديد التحريم، كمثلا رجل اشترى تقسيطا سلعة تقسيط وما أراد السلعة، واضح الصورة، وما أراد السلعة، إنما ذهب وباعها لشخص آخر نقدا، يعني تقسيط وباعها، أقصد تقسيط وباعها نقدا من أجل المال، ده يسمى إيه بيع العينة لنفس الشخص. وقد يكون يعني في حيلة معينة أن بيع الشخص آخر على سبيل التورق، أراد الورق، نفس المشكلة. لكن أقول لكم أنا مشكلة الآن، أنا اشتريت سلعة، ركزوا معي، اشتريت السلعة هذه هي ثمنها ب5000 تقسيط ب7000، واضح، واشتريتها تمام، ثم بعد ذلك تراءى لي أن أبيعها، في قولة ده بيع وانتهى وصارت ملك لي وغيره، رأي الإمام مالك وغيره من العلماء انه ما زال في قيود، صار هناك هنا مال بمال قائم، ان ما زال في ذمة مال، فانا علي 7000 وصارت هي ملك السلعة على خلاف على هذا، وما اشتريتها الا من اجل هذا، ثم بعتها ب10000، فصار عندي مؤجل ال7000 ولي انا 10، فصار ايه ذهب بذهب او مال بمال الى اخره، فالموضوع فيه اشكالات كبيرة جدا. فالخلاصة الشيء الوحيد فقط في هذه المسألة انك لو مضطر وكلمة مضطر، لأن البعض بيتساهل في هذا، يعني كثير من العلماء يقولون بهذا أنه لا، أنه في حرمة، مضطر أنك عاوز تشتري شيء وأنت مضطر. يبقى الصورة الحقيقية في هذا القريبة واحدة، وهي أن تشتري السلعة تقسيطا لك لكن لا تبيعها. واضح؟ طب أنا جبتها وتورطت وحصلت لي مشكلة، يبقى لابد أنك تسد إيه؟ دين الرجل الأول ثم تبيعها. انتهت المشكلة في هذه؟
ما جاء في مال المملوك. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم أو لا يعلم. وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا أو عرضا، وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة. وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها، وإن عتق العبد أو كاتب تبيعه ماله تبيعه
بفتح الباء
لا الكسر بمكسورة تبيعه
ماله. وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه. ما جاء في العهدة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله.
نعم.
ما جاء في العهدة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمر بن عمرو بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة. قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع. وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. قال مالك: ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا. ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. العيب في الرقيق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له 800 درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصم إلى عثمان بن عفان فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي. وقال عبد الله: بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك 1500 درهم.
في قضية مهمة جدا يا أخوانا، وهي أحيانا في قضايا البيوع بيحدث خلاف، بمعنى أنني بعت سلعة وما أعلم ما فيها، ثم اشتراها شخص آخر فوجد فيها عيبا فردها إلي، ربما أنا يعني أشك أن العيب من عنده إلى آخره. فهذه القضايا بيحتاج فيها خصومة، فربما يطالب فيه باليمين. فإن أحذر نفسي وإخواني: احذر أن تجعل يمين الله عرضة لهذا، احذر لأن تخسر السلعة كاملة أفضل من أن تحلف. ويمكن أذكر قصتين، هذه القصة قصة عبد الله بن عمر، وأيضا قصة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لما اتهمته امرأة أنه سرق اختلس قطعة أرض، فطلب الأمير مروان أن يحلف وأيضا عند المنبر، فطبعا فزع سعيد بن زيد وترك لها ما ادعته عليه وحلف عليه. فالمرأة هذه كان من عقاب الله فيها انها ايه؟ عميت كما دعا عليها وسقطت في بئر لها قتلت. نفس القضية هنا، يعني ربنا عز وجل يعني نصر عبد الله بن عمر، والعيب اللي كان موجود ذهب وباعه بايه؟ بأكثر من القيمة. فأريد لإخواني الذين يعملون في التجارة: احذر احذر ان تجعل ربك عرضة لسلعة تافهة.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا فأعتقه وكل أمر دخله الفوات حتى لا يستطاع رده فقامت البينة إنه قد كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف أو غيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرد منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فذلك له. وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فينظر كم ثمنه، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب 100 دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وقد أصابها إنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء، لأنه كان ضامنا لها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة من أهل الميراث أو غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه. قال مالك: في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه. قال: تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها، ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي يوجد بإحداهما، تقامان صحيحتين سالمتين ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك، على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها، ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما. قال مالك: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه، إنه يرده بذلك العيب وتكون له إجارته وغلته، وذلك الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا. وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا ثم وجد به عيبا يرد منه رده، ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له، فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له، وهذا الأمر عندنا. قال مالك: الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا، إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان على وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل لو سلم فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله، وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق.
فوق سحابي متوهج الكلاب جيل كشلال تدافق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب